الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال سورة الضحى، قال رحمه الله: وقال مجاهد: إذا سجى استوى. وقال غيره: أظلم وسكن عائلا ذو عيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارض عنا به يا رب العالمين. قال رحمه الله: سورة والضحى، وهي مكية باتفاق في 11 آية، وذكر لفظين غريبين في السورة. الأول سجى في قوله تعالى: والليل إذا سجى، قال مجاهد: استوى. وهذا معنى من أحد المعاني الثلاثة التي ذكرت عن السلف رحمهم الله. والليل إذا سجى يعني استوى. وقال غير مجاهد: سجى أظلم وسكن. هذا المعنى الثاني والثالث. وهناك معنى رابع روي عن ابن عباس: والليل إذا سجى، قال إذا ذهب. واللفظ يصلح للجميع، فأقسم به على هذا الوصف. اللفظ الثاني في قوله تعالى: ووجدك عائلا، قال ذو عيال. قال الحافظ رحمه الله: هو قول أبي عبيدة، وقال الفراء: معناه فقيرا. وجدك عائلا يعني فقيرا، يدل عليه قوله تعالى: فأغنى. وكثرة العيال مظنة الفقر. قال عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني فقرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وقد صار له عيال، يعني من خديجة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما ودعك ربك وما قلى. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى.
نعم، ثم ترجم للآية الثالثة من هذه السورة بقوله: باب، أي هذا باب، أو باب ما جاء في قوله تعالى: ما ودعك ربك. ما ودعك من الودع، وهو الترك، أي ما تركك. قد جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أي عن تركهم الجمعات. وأما قلى، وما قلى أي ما أبغض، يعني ما أبغضك منذ أحبك. وحذف المفعول لدلالة الأول عليه. ما هو المفعول؟ الضمير، حذفه في قلى لدلالة الأول في ودعك عليه ومراعاة لرؤوس الآية، وهذا كقوله سبحانه وتعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والحديث الذي ذكره متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الجهاد وترجم له في شروح الصحيح بقولهم باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. وقد تقدم معنا في كتاب التهجد عند قول البخاري رحمه الله باب ترك القيام للمريض، قال فيه هنا رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا أحمد بن يونس وهو التميمي قال حدثنا الزهير وهو ابن معاية قال حدثنا الأسود بن قيس وهو العبدي قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه، هو جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي صحابي جليل، قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض لا أنه أظهر الشكوى، والتوجع يباح، وقد قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته وارثه، لكن الأصل أن المؤمن يجعل شكواه إلى الله وحده، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك كره بعض السلف التأوه خاصة أمام الغير، فإذا نزل بالإنسان الضر أنزل حاجته وفاقته وفقره إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى وحده: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق توحيدا، قال اشتكى يعني مرض، فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي لم يتهجد. وفي ترك القيام لعلة يكتب للعبد ما كان يعمله صحيحا، كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيح يرفعه: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع. وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم التهجد والقيام من أول دعوته استجابة لقوله تعالى: قم الليل. وفيه دليل على أن المشركين كانوا يعلمون هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم، فبيوتات مكة معدودة، ومع سكون الليل وربما رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فلذلك أدركت هذه المرأة توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، ولذا قال: فجاءت امرأة فقالت، قالت متهتكة ومتهكمة. وهذه المرأة جاء عند الحاكم أنها العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب، وهي حمالة الحطب امرأة أبي لهب، وتكنى بأم جميل، وهذا من أذاها القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت بين الأذى الفعلي والأذى القولي بها كما هنا: أخت لأبي سفيان وامرأة لأبي جهل، امرأة لأبي لهب. فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، وهذا من تلبيسهم أيضا أنهم جعلوا ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن من وحي الشياطين. هذا قول تارة، وتارة يقولون هو من أساطير الأولين، وتارة يقولون شعرا، وتارة يقولون من فعل السحرة ليصدوا عن سبيل الله. قالت: لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل. فأقسم سبحانه وتعالى في أول هذه السورة بالضحى، وفيه معنيان: معنى الأول أنه أول النهار، أو أن الله أقسم بالنهار كله وعبر عنه بالضحى، يدل عليه مقابلته بماذا؟ بالليل، والضحى والليل. وقيل في الآية حذف، فالإقسام بالله عز وجل تقديره ورب الضحى، فيها إضمار، في الآية إضمار. وقدم النهار على الليل باعتبار الشرف، فهو أشرف لما فيه من المعاش وتحصيل المصالح، وهو وقت الجهاد غالبا. وفي السورة التي قبلها قدم الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، باعتبار سبقه، باعتبار سبق الليل. وقابله بالليل كقوله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قال: والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أقسم على أنه سبحانه وتعالى حفظه، يعني الله عز وجل في هذه السورة يقسم ببعض مخلوقاته أن رسوله صلى الله عليه وسلم في حفظه، ولا زال في خلته وولايته، وأن ما يدخره الله عز وجل له في الآخرة أعظم مما في الدنيا. قال: وللآخرة خير لك من الأولى. ودل هذا الحديث أن هذه الشكوى وترك قيام الليل وهذا القول من المرأة هو سبب نزول السورة. وفي هذا خلاف، حيث تعددت الروايات في سبب نزولها. يقول الحافظ رحمه الله: وجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فأبطأ عنه جبريل ذلك، فيكون إبطاء الوحي لأجل الكلب. يقول: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة، لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب بل شاذ، مردود بما في الصحيح والله أعلم. يعني هذا أصح منه، كون الوحي انقطع لوجود الجر هذا مشهور، لكن ليس انقطاعه كان سببا لنزول هذه السورة خاصة. ثم أورد سببا ثالثا أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقالوا: ودعه ربه وقالاه، فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وهناك سبب رابع ذكره ابن إسحاق في السير في سبب نزول هذه السورة، فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين والروح وغير ذلك كما في آيات الكهف، ووعدهم بالجواب ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فأبطأ عليه جبريل 12 ليلة أو أكثر، فضاق صدره وتكلم المشركون، فنزل جبريل بسورة الضحى وبجواب ما سألوه،
وبقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول الحافظ رحمه الله وذكر سورة الضحى هنا بعيد، لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقاربا، فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى، وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث وإنما كان بعد ذلك بمدة، والله أعلم. على كل حال الأسباب تعددت، وما في هذا الكتاب الصحيح الجامع أولى بالتقديم لاتصال سنده واستقامة رجاله. وأشار الحافظ أيضا إلى أن خديجة رضي الله عنها قالت مثل قول المرأة هنا، أنها قالت مثل ذلك، لكن قالته توجعا، وأما أم جميل فقالته شماتة وتهكما. والكافرة عبرت بشيطانك، وخديجة عبرت بلفظ ربك أو صاحبك، تعني جبريل عليه السلام. قال الحافظ وقع في رواية أخرى عند الحاكم فقالت خديجة لما اشتكى وتأخر عنه الوحي، قالت خديجة، فيحمل على هذا المعنى، ويمكن التعدد تكون قالته، وقالته أيضا كذلك أم جميل. وذكرنا أنها أدركت هذا، أم جميل أدركت ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل بسبب أنه ربما رفع صوته وكانوا يسمعونه ويقرأ ويتهجد في ليله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنها أخبرت بذلك من خديجة أو من غيرها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قوله ما ودعك ربك وما قلى، تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما تركك وما أبغضك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا البجلي رضي الله عنه قال قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك، فنزلت ما ودعك ربك وما قلى.
نعم، هذا الحديث هو المتقدم، رواه نعم محمد بن بشار وهو بن دار العبدي، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو قال غندر، حدثنا شعبة على أسود بن قيس وهو العبدي الذي تقدم، قال سمعت جندبا البجلي قالت امرأة. وهذا الحديث يعد من مراسيل الصحابة، لأن جندبا رضي الله عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا متأخرا، فيكون حدث بهذا الذي كان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه به بعد. ودل على هذا حديث الترمذي عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت أصبعه، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ثم ذكر حديث المرأة. فيحتمل أن جندبا ابن سفيان البجلي رضي الله عنه تلقى هذا خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنه سمع المرأة ولا أنه أدرك الحادث، إن هذا كان في مكة وإسلامه كان متأخرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأشار الحافظ البخاري رحمة الله تعالى عليه إلى تعدد القراءة في قوله ودعك، قال تقرأ بالتشديد وهذه قراءة العامة، وتقرأ بالتخفيف ما ودعك ربك وهي قراءة بعض الصحابة منهم ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. قال بمعنى واحد، يعني معنى ودعك وودعك واحد، فأصلها واحد، فمعناها واحد وإن اختلف الأصل. وادعى ما أخذ من التوديع، والتوديع فيه ترك، والتخفيف من ودع يدع أي يترك. قال: وقال ابن عباس: ما تركك وما أبغضك. ما تركك هذا تفسير ما ودعك، وما أبغضك تفسير وما قلك. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة ألم نشرح لك. قال: وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية أنقضى أثقل مع العسر يسرا. قال ابن عيينة: أي مع ذلك العسر يسرا آخر، كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ولن يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد: فانصب في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألم نشرح، شرح الله صدره للإسلام.
نعم. ثم ترجم لسورة الشرح وسماها بأولها بقوله: ألم نشرح لك، وهي مكية بإجماع في 8 آيات. ونشرح أي نفتح ونلين ونوسع، والصدر هنا هو القلب، كقوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام. وهذا الشرح الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرح حسي وشرح معنوي. الشرح المعنوي بالإيمان والإسلام، شرح الله صدره للإسلام ووصل إلى حد اليقين، فكان أكمل الناس إيمانا وأكملهم عبادة ومعرفة بربه سبحانه وتعالى. وأما الشرح الحسي فقد جاء في الصحيح عن أنس بن مالك يحدث عن مالك بن صعصعة وهو رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة، يعني خذ أحد الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيه ماء وزمزم، فشرح صدري إلى كذا. هذا الشرح الحسي، الشرح القص، والأطباء اليوم يسمونه التشريح. قال: فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت: ما يعني؟ يقول لأنس: ما يعني إلى كذا وكذا؟ قال: إلى أسفل بطني، يعني شرحه من أول الصدر من الترقوة إلى أسفل البطن. قال: فاستخرج قلبي فغسله بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. الحديث متفق عليه، وهو يجمع بين نوعي الشرح: الشرح الحسي والحشو بالإيمان والحكمة. وهذا الحديث مذكور في قصة الإسراء. وقوله ألم نشرح أي قد شرحنا، وليس استفهاما لمشكوك فيه، إنما قد شرح الله صدره، وكذلك وضعنا عنك وزرك. وهذا كقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، فمعناها التقرير. فالجحد هنا يراد به التحقيق، ومعناه الله أحكم الحاكمين. ومعناه هنا أيضا الجحد في هذه السورة معنى، معناه الله قد شرح، إنا قد شرحنا لك صدرك، لكن أورد على سبيل الاستفهام للامتنان، يمتن الله عز وجل عليه بما أنعم الله به عز وجل من هذا. ومثل هذا أيضا قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وهو كذلك سبحانه وتعالى. ومنه قول جرير الشاعر يمدح عبد الملك بن مروان: ألستم خير من ركب المطايا، وأندى العالمين بطون راحي. فهو يقرر ذلك لا يستفهم عنه. والمصنف رحمه الله ما ذكر حديثا مرفوعا كما نبه إليه الحافظ رحمه الله قال يعني في هذه السورة قال ويدخل فيها حديث أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه أتاني جبريل فقال يقول ربك أتدري كيف رفعت ذكرك قال الله أعلم قال إذا ذكرت معي وهذا أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد قوله وذكر الترمذي والحاكم في تفسيرهما قصة شرح صدره ليلة الإسراء وقد مضى الكلام عليه في أوائل السيرة النبوية. فهذا الحديث يجتمع مع قوله تعالى في هذه السورة ورفعنا لك ذكرك، وهذا معنى قول حسان وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فيذكر عليه الصلاة والسلام على رؤوس المآذن في شتى أقطار الدنيا كل يوم خمس مرات في كل أذان مع ذكر الله عز وجل، فالمؤذن يكبر الله عز وجل ويوحده ثم يشهد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. وهذا هذه غاية الرفعة، وفي رفعته رفعة لقومه ولأمته، وإنه لذكر لك ولقومك. فشرف العرب ببعثته صلى الله عليه وسلم، وشرف وكانت قريش أكثر شرفا، وكانت قريش أكثر شرفا بهذا، وبنو هاشم كذلك صلوات الله وسلامه عليه. المصنف اكتفى ببعض الغريب في السورة، منها قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك قال مجاهد يعني في الجاهلية، الأوزار التي كانت في الجاهلية منه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يعني قبل الإسلام وما تأخر، والوزر الذنب. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في الجاهلية قد عبد صنما، وإنما كان في مذاهب قومه، كان على مذاهب قومه في الظاهر. وقيل الوزر الخطأ، وقيل وضعنا عنك وزرك يعني ذنوب أمتك التي أهمتك، لكن الله عز وجل عصمه من الشرك ولو في الجاهلية، وعصمه من كبائر الذنوب. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك يعني أثقله ليس لعظم الذنب ولكن لعظم الاستشعار منه صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمن لكمال خشيته من الله عز وجل يستعظم اليسير في حق الله سبحانه وتعالى. قوله أنقض أثقل كما قلنا لا لكثرتها وإنما لشدة اهتمامه وتحسره عليها وخشيته منها، وهذه حال الأبرار. إن مع العسر يسرا قال ابن عيينة وهو سفيان أي إن مع ذلك العسر يسرا آخر، ففي السورة عسر واحد ويسرا، لأن النكرة إذا أعيدت فهي غير الأولى عند العرب، فالعسر هنا واحد واليسر يسرا. وهذا كقوله سبحانه وتعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وهو موسى عليه السلام، فما أرسل لفرعون غيره، فالأول هو الثاني. قال هو كقوله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول البخاري هو كقوله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ما هو وجه الشبه؟ فكما لهم حسنيان فلهم أيضا لأهل الإيمان يسرا، فإذا تعدد الحسنى تعدد اليسر، لأنه قيل إن مع العسر في الدنيا يسرا، وإن مع العسر في الآخرة يسرا آخر. وقيل التكرير في الآية في السورة هنا للتأكيد، كقوله تعالى كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون، وكقولهم ارمي ارمي أو عجل عجل، والله تعالى أعلم. قال إذا أعيدت فهي للتعدد، لأنه سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسرا، فجاء اليسر منكرا ثم أعاده إن مع العسر يسرا أي يسرا آخر، ولم يقل إن مع العسر اليسر، فلو أعاده فاليسر الأول هو الثاني. هذا يعني ينقل من عادة العرب أنهم إذا عادوا النكرة فإنهم يريدون بالثاني غير المعنى الذي أرادوه بالأول، ولن يغلب عسر يسرين، هذا رواه سعيد عن ابن مسعود يرفعه، لن يغلب عسر يسرين. فرحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. وقال مجاهد فانصب، فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء، في قال في حاجتك إلى ربك. وقيل إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل، وقيل إذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة، وقيل إذا فرغت من الدنيا فلا تنسى فانصب ولا تنسى نصيبك من الآخرة، والآية تحتمل الجميع، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال انصب إلى في حاجتك إلى ربك، يدل عليه ما بعدها وإلى ربك. قال ويذكر عن ابن عباس ألم نشرح لك صدرك، شرح الله صدره للإسلام، وهذه تقدمت والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعله بركة وهداية لنا ولأهلنا ولطلابنا ومشايخنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.